الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تؤلف بين قلوبنا أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، واجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان، ومع الوقفة الإيمانية العاشرة في هذه السلسلة الطيبة المعنونة بوقفات إيمانية مع السيرة النبوية، وعنوانها أعمال النبي صلى الله عليه وآله في المدينة عند هجرته. قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله ترك مكة مهاجرا إلى يثرب، وأحسن الأنصار استقبال نبيهم، وغير النبي اسم يثرب إلى المدينة المنورة، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في المدينة يرسي للبشرية قواعد وأسس المنهج الرباني. كانت أولى الكلمات التي أذاعها النبي الأمين على سمع الدنيا عندما قدم المدينة أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه هي الأسس التي يقوم عليها المنهج الرباني، فهو دعوة للسلم والسلام، سلام العزة، سلام القوة، لا سلام الذل والهوان. هو دعوة للترابط والمودة والحب. هو دعوة للجود والكرم والعطاء. هو دعوة للصلة. هو دعوة للعبودية الحق. أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، ألينوا الكلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وبدأ النبي في أعماله بالمدينة، وكان من أولى الأعمال وعلى رأس الأعمال بناء المسجد النبوي علمنا أن الناقة بركت بأرض فضاء لغلامين يتيمين من بني النجار، فلما علم أن النبي يريد بناء المسجد هنا أراد أن يتصدق بقطعة الأرض فرفض النبي، واشتراها النبي منهما لأنهما يتيمان، واشترى قطعة الأرض وأقام عليها المسجد. المسجد هو مصنع الرجال، فلن تتحقق الرجولة ولن يصنع الرجال إلا في بيوت الله. القائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكان مسجد النبي كما علمتم يبنى من الطوب اللبن، سقفه من جريد النخل، حصباؤه من الحصى، ورغم هذا خرج لنا عظماء الرجال، خرج الأبطال والقادة، خرج العلماء والفقهاء، خرج المصلحين، خرج النساء التقيات العفيفات الطاهرات في مسجد النبي. كان مسجد النبي جامعا وجامعة، في المسجد التعليم والتعلم، في المسجد قراءة القرآن، في المسجد تقام الصلوات والجماعات، في المسجد يلتقي المسلمون، يحدث الترابط والمؤاخاة، في المسجد يتشاورون في أمور المسلمين وما يخص الأمة. كان مسجد النبي له الدور الأكبر في بناء الأمة، في بناء الأمة المسجد. وده كان أول عمل قام به النبي في المدينة، هو بناء المسجد لتربية الرجال، لصناعة الرجال. ثم آخى النبي بين المهاجرين والأنصار. وخلي بالك بقى، اتعلم كده ركائز بناء الدولة. الدولة حتى تقام لها ركائز. أولى الركائز بناء مسجد، بناء المسجد. يا جماعة، المسجد في البيئة نعمة، نعمة تحتاج إلى شكر. الركيزة الثانية تأليف القلوب، المؤاخاة. فآخى النبي بين المهاجرين والأنصار، لن تقوم للأمة قائمة بغير مؤاخاة إيمانية صادقة، أن تجتمع الأمة على قلب رجل واحد يحب الأخ أخاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده ضابط الإيمان يا جماعة، لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن تحققت هذه في الأمة نصرها الله. من أجل ذلك آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، تأليف القلوب، تأليف القلوب، لدرجة أن هذه المؤاخاة كانت أثبت من أخوة النسب. وكلكم يحفظ المواقف المشرفة للصحابة الكرام في المدينة، فهذا موقف يكتب بماء الذهب. آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين أخيه سعد بن الربيع الأنصاري. سعد بن الربيع كان من أثرى أثرياء المدينة، يعني رجل عنده أموال كثيرة، تاجر معروف. فماذا صنع يا ترى؟ قال: يا أخي عبد الرحمن، أنت تعلم أني من أسرى أهل المدينة مالا، أنت عارف كويس مين سعد بن الربيع، فها هو شطر مالي أي نصف مالي لك. يا الله، يقتسم المال بينه وبين أخيه المهاجري عبد الرحمن بن عوف. وأغرب من ذلك قال: تحتي زوجتان، اختر إحداهما أطلقها لك وتتزوجها أنت. هل رأيتم أخوة صادقة مثل هذه الأخوة؟ الإجابة لا. هذه النماذج صنعها النبي محمد بالقرآن بالإسلام. ولذلك قال تعالى: وألف بين قلوبهم. التأليف جه منين يا جماعة؟ من عند الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله ألف بينه. يا أخي يا عبد الرحمن، هذا شطر مالي هو لك، وتحتي زوجتان، انظر من تريد منهما أطلقها لك وتتزوجها أنت. نفوس تربت، صنعها النبي بالإيمان. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال: يا أخي، بارك الله لك في مالك وفي أهلك، ولكن دلني على السوق. فين السوق عشان أتاجر؟ أمة برضو صنعها النبي عفة وعزة نفس. بالمؤاخاة الإيمانية يا جماعة، بنى النبي دولته. أخوة صادقة. من أعلى مقامات الأخوة دي يا جماعة قصة النفر السبعة الذين كانوا في غزوة من الغزوات وأصيبوا وأوشكوا على أن يرفضوا أنفاسهم الأخيرة، وطلب أحدهم شربة ماء من ابن عم له، وجاء له بإناء الماء، رجل مدرج في دمائه يلفظ أنفاسه الأخيرة يريد شربة ماء، وجيء له بشربة الماء، فلما هم أن يشربها يشرب بيموت وعايز شربة مية بيشرب، سمع أخا له بجواره يتألم. قال لابن عمه: أرى أن أخي هذا أحوج إلى شربة الماء مني، اذهب بها إليه. يا الله، فأخذها من يده وذهب إلى هذا. فلما هم أن يشرب سمع أخا له بجواره يتألم، قال: يا أخي، لعل أخي هذا في أمس الحاجة إلى شربة الماء مني، اذهب بها إليه. فدار إناء الماء على سبعة نفر، فلما وصل إلى آخر فرد منهم مات. فلما أراد الرجل أن يعود إلى كل منهم وجدهم جميعا قد ماتوا ولم يشربوا شربة الماء. إثار، حب، إيمان، صدق، صدق في الحب. مش يقول لك في الوش ملاية وفي الظهر سلاية، يقابلك بالأحضان: حبيبي وابن حبيبي، شيخنا وحبيبنا. بمجرد ما يمشي الشيخ غيبة ونميمة. ايه اللي بيحصل للمسلمين ده يا جماعة؟ في ايه؟ في ايه اللي بيحصل للأمة؟ ما انا عايزك زي ما بتقابلني بابتسامة تفارقني برضو بابتسامة، عايزك زي ما بتقول لي كلام طيب تتكلم في ظهري كلام طيب. دي الأخوة الصادقة. إن من صفات المنافقين قدامك بوش وراك ايه؟ دويش. معاد بلسان وراك بلسان تاني. سيدنا النبي قال يا جماعة صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال: تجدون أشر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ومن كان ذا لسانين في الدنيا بعثه الله تعالى بلسانين من نار يوم القيامة والعياذ بالله. رد النبي وأصحابه على هذه المؤاخاة على الصدق في الحب، حب صادق، لدرجة أن رجلا جاء يوما إلى أبي هريرة رضي الله عنه يقول: يا أبا هريرة، أريد أن أؤاخيك في الله، أنا عايز أكون أخ لك في الله. ماذا قال له أبو هريرة؟ قال: يا أخي، هل تعلم حق الأخوة في الله؟ قال: علمني. قال: حق الأخوة في الله ألا تكون أحق بمالك من أخيك، ألا تكون أحق بمالك من أخيك. فماذا قال الرجل؟ قال: يا أبا هريرة، لم أصل إلى هذه الدرجة بعد. قال: إذن انصرف عني، فلست بحاجة إلى مؤاخاتك. شوف الضبط بقى، ما هو عارف إن الضبط اللي بيفرق إيه؟ الدنيا. فقال له: حق الأخوة إن الدنيا ما تأثرش بينكم، إن ملك يبقى ماله، لو جالك في يوم كده وخد من الملك ما تسألوش. مش إحنا بقى، يقول له: فيك من يكتم السر؟ يقول له: كبير. يقول له: أنا محتاج منك 10 يورو سلف. يقول له: ولا كني سمعت حاجة. نيجي عند اليورو، لا لا لا، صعب دي قوي بقى، أنا هنا ما أعرفكش. يلاقي أخوه مضطر ومزنوق وأنا مالي، ماليش دعوة. شوف بقى السلف الصالح، جاء رجل يوما إلى دار أخيه في الله وطرق بابه، فخرجت له الجارية، قال: يا جارية، أين فلان؟ أين أخي فلان؟ قالت: في حاجة له، خرج. قال: يا جارية، أريد درهمين من مال أخي، فأتني بصرة النقود، هاتيلي كده الحفظة بتاعت النقود اللي في البيت، أنا عايز درهمين. فدخلت الجارية وجاءت بنقود صاحب البيت، فأخذ الرجل منها درهمين وانصرف. فلما عاد صاحب البيت قالت له الجارية: سيدي، جاءني فلان فسألني عنك فأخبرته، فطلب مني درهمين من مالك، فجئت له بحافظة نقوده وأخذ درهمين. ماذا قال لها؟ قال: والله يا جارية، لو كان الأمر كما قلت فأنت حرة لوجه الله، ائتيني بالنقود. فجاءت بالنقود فعدها فوجدها تنقص درهمين، فقال: إذن فأنت حرة لوجه الله، لأنها ما منعت المال وما استأذنت من صاحب البيت. لماذا؟ لأن من حق الأخوة ألا تكون أحق بمالك من أخيك. ولذا علمنا هذا سعد بن الربيع: يا أخي عبد الرحمن، هذا شطر مالي هو لك. يبقى يا جماعة أصل الفرقة جاية منين؟ من حب الدنيا، صراع، واحد في منصب خايف الناس تنافسوا عليه فيكرههم ويعاديهم، واحد عنده مال خايف للناس تسأله فينكر ويدعي البخل والدين وأنا مديون وأنا مكروب. فإيه اللي بيفرق؟ ها؟ إيه اللي بيفرق؟ اليورو، اليورو اللي بيفرق، الصراع على منصب على جاه. ولذلك عندما جاء الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والتسليم: يا رسول الله، دلني على عمل، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف عايز يجمع بين إيه؟ بين حب الله وحب الناس. ماذا قال له النبي؟ قال: يا رجل ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ما تصارعهمش على دنياهم. ولذلك كان أحد السلف يقول: من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. مش عايزينها، خدها اشبع بيها. فاللي يؤدي إلى التفرقة دنيا، مال، منصب، جاه. ولو صلحت النفوس لتحققت الأخوة الصادقة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. من قلت لك قبل كده الصحابة الدنيا كانت فين؟ في اليد مش في القلب. فمن السهل يطلعوها، إنما احنا بقى الدنيا فين؟ فين الدنيا؟ في القلب. عشان في القلب صعب قوي، صعب. لو خرجناها بقى وخدناها في ايدينا هتتحقق الأخوة الإيمانية. ليه؟ إنها في اليد. فلما تكون في اليد إن سهل أنا إيه؟ أطلعها. إنما لما بتتمكن من القلب صعب بقى. ولذلك تجد الدنيا شغلك قوي بعدك عن العبادة. ممكن تطلع معاذير للعبادة عشان تتركها، إنما للدنيا بتطلعش معاذير. اليورو غالي، ممكن اليورو يخلي يسيب الصلاة وما صليش. سبحان الله العظيم، شوف عملت فينا ايه، خلت مقاييسنا ازاي. نختلق المعاذير من اجل ترك العبادة، لكن ما نختلقش معاذير من اجل دنيا. من اجل ايه؟ دنيا. تيجي وقت تقول له تعالى صلي، قول له تدعي لي ربنا يهديني، ربنا ايه يهديني. طيب في قضية الأرزاق، قل له اقعد ما تشتغلش، يقول لك واكل منين؟ طيب اشمعنى في الصلاة؟ قلت ما سبحان الله العظيم. في الدنيا لا، تجد في الدنيا ممكن يشتغل شغلة واثنين وثلاثة ويحارب، وممكن يطعن في اللي شغالين معاه عشان يوصل ويركب ويغتب وينم ويطعن وينافق من أجل ايه؟ دنيا. السلف ما كانوش كده. ده حتى في التجارة يا جماعة، السلف في التجارة كان لهم أمر غريب قوي، ذكرت لكم هذا من قبل. التاجر مثلا عنده حنوت للتجارة، جاره عنده حنوت بيبيع نفس السلع. لو احنا بقى نحارب بعض، أنا عشان أضرب السلع اللي عنده أنقص في السلع اللي عندي شوية، أو أقول للناس خلي بالكم السلع اللي عنده مضروبة، ده بيغير تاريخ الصلاحية، دي فاسده، وطعن عشان انا ايه اشتغل، اعمل اي وسيله عشان اعطله هو واشتغل انا. واضح؟ هم ما كانوش كده. يجي مثلا التاجر وعنده حنوت في سلع معينه، جنبه اخوه فاتح نفس الحنوت، التاجر ده معروف عند الناس بيحبوه محبوب، كله بيشتري منه هو، التاني مش حد بيجيله، ماشي؟ فيعمل ايه صاحبنا اللي عنده الزبون مستمر ده؟ يأخذ ما يكفيه لقوت يومه. يعني مثلا أنا يكفيني في أكل اليوم أنا وولادي 10 يورو، كسبت 10 يورو خلاص، اكتفيت بقوت يومي. أيوة، كل ما يجيله زبون لسلعة يقول له: يا أخي اذهب إلى أخي فلان عنده نفس السلعة، أنا اكتفيت خلاص، اذهب لأخي. موجودة بين التجار المسلمين الآن؟ لا لا لا، ولن توجد إلا في ظل أخوة صادقة إيمانية. أنا كتاجر أقول: ما أخي اللي جنبي ده عنده أولاد وعنده زوجة وعنده بيت، ولا إيه؟ أنا أخذت ما يكفيني، يأخذ هو ما يكفيه، مش هضربه، مش هنفسه. لا لا لا، فبالأخوة الإيمانية الصادقة يا جماعة أقام النبي الأمة، أمة قامت في فترة وجيزة من الزمن 23 سنة فقط، متخيلين 23 سنة فقط بنى أمة، أمة حطمت عروش قياصرة الروم وأكاسرة الفرس، أمة سادت وقادت، أمة تحولت من رعي الغنم أصبحت لها القيادة للأمم في 23 سنة. معجزة، معجزة بحق. المعجزة للنبي القرآن، وأنا أقول بإضافة لمعجزة القرآن في معجزة الصحابة اللي ربهم النبي، دي معجزة أقام بهم دولة في 23 سنة، كانوا رعاة غنم أصبحوا قادة للأمم، علموا الدنيا بأسرها كيف يكون الحب وكيف تكون المؤاخاة الصادقة. يجلس الصحابي بجوار النبي وبعدين يعدي رجل على المجلس ويلقي السلام، فالصحابي يقول للنبي يا رسول الله إني أحب هذا في الله اللي عدى أنا بحبه. النبي يقول له إيه، هل أعلمته؟ قلت له إن أنت بتحبه؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه، روح قل له. فينطلق خلف أخيه ويقول يا أخي إني أحبك في الله. قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. مجرد أن تعلم أخاك أنك تحبه يزيد الحب في القلب. يبقى الركيزة الثانية والعمل الثاني الذي قام به النبي في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فهل يا ترى تتحقق هذه المؤاخاة في واقعنا المعاصر؟ إن شاء الله، إن شاء الله تتحقق، وهي موجودة بالفعل، ولكن نريد أن تتوثق العرى وأن تجتمع القلوب وأن نزيل ما بقلوبنا من غشاوة، وأن يكون هدفنا الآخرة مش الدنيا. أقولها دائما على كل مسلم أن ينظر إلى كتف النبي محمد هناك على الصراط يوم القيامة. أوصله إزاي؟ عايز أوصل للنبي وهو يقف على الصراط عشان أعبر معاه. إن كانت هذه نظرتي ونظرتك إن شاء الله سنجتمع، لأن هدفنا يكون واحد، أن نصل إلى نبينا، ولن نصل إليه إلا من خلال القرآن والسنة. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى الوقفة 11 من هذه الوقفات الإيمانية. هذا إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، أقرئ نبينا منا السلام، أقرئ نبينا منا السلام، أقرئ نبينا منا السلام، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين، برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.